الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على شرك المحبة، وأن من أحب غير الله عز وجل كمحبة الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وقد يكون شرك المحبة من الشرك الأصغر إذا لم يصل إلى هذا الحد، فإن العبد قد يقدم بعض محبوباته على طاعة ربه سبحانه وتعالى فيقع في نوع شرك وإن لم يصل به إلى الشرك الأكبر، كمن يقدم أمور دنياه أو بعض أمور دنياه على طاعة الله عز وجل فإن هذا نوع شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، فسماه عبدا لماله، وذلك أنه قدم ذلك على طاعة ربه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الدنيا وهكذا شيء من محبوبات النفس مقدمة على طاعة الله عز وجل فهذا نوع شرك، وإلا يصل الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكالذي يسمع المنادي ينادي للصلوات الخمس: حي على الصلاة حي على الفلاح، ومنشغل في متجره في بيعه وفي شرائه فإنه قد قدم شيئا من دنياه على طاعة الله عز وجل، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وعبد الخميلة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقس. دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يستطيع أن يدفع نفس عن نفسه أدنى المكروهات، أدنى المكروهات وهي الشوكة. ومعلوم أن الإنسان إذا أصيب بشوكة فهذا مكروه يسير، ولم يسير يستطيع أن يتخلص منه بسهولة، يأخذ الشوكة من على جسده ويقوم بإزالتها وانتهى الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بأنه لا يستطيع أن يتخلص ولو من أدنى المكروهات بسبب أنه صار عبدا لدنياه، عبدا للدينار وعبدا للدرهم، يقدم الدنيا على أمر دينه ويقدم المال على طاعة الله ويقدم ما يحب على ما يحبه ربه سبحانه وتعالى. هذا ضعف في توحيد الله عز وجل، وفيه كما عرفنا أنه الشرك وعبودية للمال، عبودية للدينار وعبودية للدرهم والعياذ بالله. فهذا داخل في شرك المحبة وإن لم يصل الشرك الأكبر، لكنه داخل في شرك المحبة، فإن الواجب أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل ذلك، دليل هذه المحبة، أنه إذا تعارض عندك ما تحب وما يحب ربك أنك تقدم ما يحب ربك على ما تحب، هذا دليل الصدق في محبة الله عز وجل. فإذا كان العبد كذلك فهو صادق في محبة الله سبحانه وتعالى، كونه يقدم ما يحب ويؤخر ما يحب ربه سبحانه وتعالى، فهذا نقص في باب المحبة، وكما عرفنا قد يصل إلى نوع الشرك، إذا قدم ما يحب من أمور الدنيا ومتاعها وزهرة الدنيا على طاعة الله عز وجل، الطاعة الواجبة كأداء الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله عز وجل، فإنها طاعة واجبة، أمر الله عز وجل بذلك وأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه طاعة واجبة، فإذا قدم دنياه على هذا الأمر فهو عبد لدنياه والعياذ بالله، ويدخل في هذا الحديث تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم إلى آخر الحديث. قال الشارح رحمه الله عليه: فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظمهم ويحبهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وهذه المحبة الشركية، محبة غير الله عز وجل مع الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا يحبون الله تعالى حتى ولو كانوا يحبون الله عز وجل فما زالوا مشركين والعياذ بالله. قال: وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهل بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث: بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعها لله ويكفرون بما عبد من دون الله، فلهذا كانت محبتهم أعظم. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة خالصة على هذا القول، ومحبة المشركين لله عز وجل محبة ناقصة لما فيه من الشرك، أما محبة الموحدين فهي محبة خالصة فكانت أعظم. قال: فبهذا يتبين لمن وفق الله تعالى لمعرفة الحق وقبول دلالة هذه الآية العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه جميع المرسلين فتدبر. وهذا كلام حول هذه الآيات فيه شيء من الإجمال وبعض التفصيل، ثم بعد ذلك أعادها الشارح رحمة الله عليه حتى يقوم بشرحها شرحا مفصلا، تكلم عليها بكلام مجمل وبين دلالة هذه الآيات على توحيد الله عز وجل وأنها مفسرة لمعنى لا إله إلا الله، ثم شرع بعد ذلك في تفصيل القول في كل آية من الآيات السابقة. فقال المصنف: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، رجع إلى الآية السابقة. فقال الشارح رحمة الله عليه: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل للمشركين وادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية إزالة الضر بالكلية، ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. وهذا معنى المعاني التحويل، التحويل إلى الغير. وكما قلنا يدخل في معنى التحويل، التحويل أيضا في نفس الجسد من عضو إلى عضو، وهكذا من صفة إلى صفة، ومن مقدار إلى مقدار، كل هذا داخل في معنى التحويل، وهم عاجزون عن ذلك. قال أي ولا يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال عوف بن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، يعني الجن. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وفي عن أن الناس أيضا يطلقون على الجن، على الجن داخل في مسمى الناس، فإن الناس مأخوذ من النوس، والنوس هو كثرة الحركة، والمكلف والجن والإنس فيهما هذا الوصف كثرة الحركة، الحركة الباطنة والحركة الظاهرة على الجوارح. فهناك حركة باطنة كالإرادة وأفعال القلوب كالمحبة والرضا والغضب، وسائر حركات القلب وأفعال القلوب هذه حركة باطنة، وهناك حركة ظاهرة في الجوارح، وهكذا الجن والإنس فيهم الحركة الظاهرة والحركة الباطنة. بعكس الإنس مختصون بالبشر، لأن يعني الإنس يدل على معنى الظهور، إني آنست نارا أي رأيته، فالإنس مرئيون، والجن الاستنان الذي هو الاستتار، فالجن مخصوص بأولئك الذين لا يرون بالمكلفين الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار، هؤلاء هم الجن باستتارهم، والإنس لرؤيتهم. وأما الناس ففيه كما عرفنا هذا المعنى الذي يدخل فيه الجن والإنس، فالنوس كثرة الحركة، والذهب المعلق على الأذن يدخل في هذا المسمى، لأن المرء إذا مشت اضطرب وتحرك. كما جاء في حديث أم زرع قال: فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال ابن مسعود: هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين، لأن الوسيلة هي القربة، والتوسل هو التقرب، والقربة المقبولة عند الله عز وجل هي الإسلام، وما كان على غير الإسلام فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقال سد عن أبي صاعد بن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير، يعني هو المراد بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. والآية تعم هؤلاء وغيرهم، لكن بعض السلف يذكر أمثلة ولا يريد بذلك الحصر، والآية أعم من ذلك. قال وقوله: يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يستمع فيه الوصفان. وهذا الذي ينبغي استماع الوصفين، الخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية عم من كان معبودا عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمة لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا، ولا يريد أن الخبز ما هو إلا هذا، قال فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها. فقد تناولت هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. قالوا في هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، هذا جهل كبير. ومن هذا الباب وقع المشركون في الشرك والعياذ بالله، المشركون الذين في هذه الأمة وقعوا في الشرك من هذا الباب من جهلهم بمعنى الشرك. فإذا ما أمكن عليهم الشرك وعبادة غير الله عز وجل كعبادة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والتوكل عليهم، قالوا ليس هذا بشرك، الشرك عبادة الأصنام يعني عبادة الأحجار، هذا هو الشرك. يظنون أن الشرك أن المشرك من اتخذ له صنما يعبده من دون الله عز وجل. أما إذا عبد إنسانا عبد ميتا أن هذا ليس بشرك، وهذا من أعظم الجهل، وكأنهم ما يقرؤون القرآن. وقد ذكر الله عز وجل شرك المشركين وأنهم عبدوا الأولياء والصالحين، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد عيسى ومنهم عيسى وأمه ومنهم من عبد عزيرا، والقرآن صريح الدلالة على هذه الأمور. فأعمى الله سبحانه وتعالى قلوبه عن تدبر القرآن فوقعوا في الشرك الأعظم، وظنوا أن الشرك مجرد عبادة الأحجار. وكما قلنا آية القرآن صريحة في قوم نوح وأنهم عبدوا بعض الصالحين، وفي النصارى عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وفي المشركين منهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من عبد الجن، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد من التمس فيه شيء من الخير والإحسان إلى الخلق، كالذي كان إلى التسويق يصنع طعاما للفجاج. وكما عرفنا أن هذا هو الأصل في شرك المشركين، ما يتعلق بعبادة الأولياء والصالحين، هذا هو الأصل. وأما عبادة الأصنام فإنما جاءت فرعا عن هذا الأمر في الغالب، يعني جعلوا أصناما على هيئة الصالحين، يتذكروا الصالحين، ما يريدون الأحجار، يريدون تماثيل هذه الأحجار، فيضعون أحجارا ويعبدونها ويرمزون بها إما إلى ملك من الملائكة، ويرمزون بها إما إلى رجل من الصالحين، هي عبارة كالرموز يتوصلون بها إلى عبادة من يريدونه من الأنبياء أو من الملائكة ومن سائر الصالحين. فهؤلاء إنما أوتوا من الجهل بكتاب الله عز وجل وبدعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال الشارح: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ولد بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلق ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذرية يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها إلى التوحيد. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل بعث سائر الرسل من ذرية بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل الشرك أخرج بعث الله عز وجل لهم رسولا يرجعهم إلى تلك الكلمة الباقية وهي كلمة التوحيد، ويدعوهم إلى تلك الكلمة الباقية ويأمرهم بالرجوع إليها، بالرجوع من شركهم ومن كفرهم إلى تلك الكلمة، إلى أن بعث خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزل في ذرية من يقولها. ولو ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فلم يبرأ من ربه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير عن ابن المنذر عن قتادة: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذرية من يعبد الله ويوحده. قلت وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة له والبراء من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول علامة ابن القيم في الكافية الشافية: وإن يتوله امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. من تولى الله عز وجل فإن الله مولاه جزاء وفاقا. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها بالآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. روى أحمد والترمذي وحسنه عبد بن حميد وابن حاتم والطبراني من طرق، والحي متنازع فيه، والشيخ الألباني رحمه الله عليه له مبحث حسن في الصحيح في إثبات الحديث، نعم له كلام حسن طيب في إثبات الحديث الصحيح. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرم ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وعرفنا أن هذا يصل إلى حد الشرك الأكبر بشرط الاستحلال القلبي. إذا استحل ما حرم الله عز وجل استحلالا قلبيا، فهذا الذي يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإذا أمر بمعصية الله عز وجل واعتقد حل ذلك، وهكذا إذا نهي عن شيء من الحلال واعتقد حرمة ذلك، فإذا كانت الطاعة مع مثل هذه العقيدة فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، لأنه اتخذ له ربا غير الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا كانت من غير اعتقاد بخلاف الشريعة فهذه معصية من المعاصي، شخص يأمر شخصا بشرب الخمر فشرب وهو يعتقد حرمة الخمر، هذا مشرك ولا عاصي؟ هذا عاصي، ولا يدخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال وذلك بناء التوحيد الذي يدين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء الله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فكل معبود رب، وكل مطاع متبع على غير ما شرع الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. وهذا هو مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من تبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. وهذا كلام حسن جميل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. الثاني أن يكون اعتقاده وإيمانه بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني ما غير الشريعة من حيث العقيدة، يعتقدون حرمة الخمر، يعتقدون حرمة الزنا، حرمة القتل، لكنهم يطيعون غير الله عز وجل في ذلك مع اعتقادهم أن هذه الأشياء حرام، ويتركون بعض الواجبات وهم يعتقدون أنها من الواجبات، وربما يتركون بعض الحلال وهم يعتقدون أنه من الحلال، يعني ما بدلوا الشريعة من حيث الاعتقاد وإنما حصل منهم معصية. قال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي وفي الحقيقة مطيع الشيطان في معصية الله عز وجل، ولا يدخل في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر. قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما طاعة بالمعروف، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مشهدا قصد اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على الشهاد الذي أطاع به ربه، لكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، ولا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحب العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. هؤلاء عرفوا الحق واعتقدوه لكن العجز حصل لهم من جهة العمل. فقد يكون الخطأ في الاعتقاد عن الشهادة، فهذا لا إثم عليه، يعني إنسان يعتقد حرمة ما أحل الله عز وجل، والذي أوقعه في هذا الاعتقاد الاجتهاد، جهل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر فاجتهد وأخطأ فحرم ما أحل الله أو حل ما حرم الله، هذا عاصم ولا متابع للشهادة؟ متابع للشهادة، لأنه ما تعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، تكلم في أمر من الأمور وما بلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بلغه الحديث من وجه ضعيف وما بلغ الطريق الصحيح، فاجتهد فذهب إلى حرمة ذلك الأمر الذي هو حلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مجتهد له أجر لأنه ما تعمد مخالفة الحديث، وإنما الذي أوقع في الخطأ إما أن الحديث لم يصل إليه، وإما أنه وصل إليه من وجه ضعيف ولم يصل إليه من وجه صحيح، فهذا له الأجر وإن أخطأ. وقد يحصل الخطأ، وقد يحصل مخالفة الحق للعجز، يعتقد العقيدة الصحيحة لكن يحصل له تقصير من حيث العمل مع أن العقيدة صحيحة عنده، لكن يترك بعض ما أوجب الله عليه بسبب العجز، فهذا معذور لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان عاجز، إذا كان عاجزا عن ذلك ما استطاع أن يظهر بعض الحق وما كان قادما على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فله العذر عند الله عز وجل. كالنجاشي، النجاشي لما ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالصلاح، أثنى عليه بالصلاة وصلى عليه صلاة الغاية عليه الصلاة والسلام، مع أن النجاشي كان في بلد نصارى هو ملكهم ودخل في الإسلام وما أظهر إسلامه لعجزه، لأنهم لا يتركونه ربما يقتلونه إذا أظهر الإسلام وما تمكن من الهجرة، فإن قومه لا يتركونه ربما يقتلونه إذا أراد الهجرة، فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله وبقى في ملكه وما استطاع أن يظهر إسلامه وما استطاع أن يظهر كل ما علمه من الحق وأن يحكم بين الناس بكل ما علمه من شريعة الإسلام، فعل ما يقدر عليه من العدل وما عجز عنه تركه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات وصفه بالصلاح، مات اليوم رجل صالح وهو النجاشي وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغاية. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وهؤلاء حكموا في قومهم بالقرآن ولا حكموا بالتوراة والإنجيل؟ حكموا بالتوراة والإنجيل وحكموا بقدر ما يعرفونه من الحق، بقدر ما يعرفونه من الحق، والشهد اجتهدوا ما استطاعوا وما عجزوا عنه لهم العذر عند الله عز وجل. نعم، مثل النجاشي له العذر عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه كما عرفنا لم يحكم بشريعة الإسلام لأنه بالنصارى ما يتمكن أن يحكم بشريعة الإسلام، حرص على أن يحكم بالعدل ما استطاع، وما عجز عنه فالله مطلع على قلوب العباد. وكون النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالصلاح فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه من المسلمين وأنه من الصالحين. وفي هذا رد على من ذهب إلى كفر الحاكم إلى حكم بغير شريعة الإسلام هكذا مطلقا، كما هم مثل الخوارج يرون أن من لم يحكم بما أنزل الله يعتبر كافرا الكفر الأكبر المخرج عن مذهب الإسلام مطلقا وإن لم يكن مستحلا لذلك. فالنجاشي ما كان يحكم بشريعة الإسلام ولم يكن مستحلا مخالفة الإسلام، وإنما كان في قوم لا يوافقونه ولا يتركونه إذا ما أراد أن يحكم فيه بالإسلام، بل لو أراد الإسلام لقتلوه، ولو أراد الهجرة لمنعوه وقتلوه. فكان فيه شيء من الاستضعاف في هذا الجانب، فعل ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل نقف عند هذه الآية من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.